بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الأصفياء الخلفاء المنتظرين. كنا في مباحث العاقل حديث الإمام موسى بن جعفر لهشام الحكم: يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هوى. هنا يبين عليه السلام ماذا؟ يبين من صفات العاقل جانب عملي أو جانب عملاني، مما يدل على أن كم العمل يؤثر في عقل الإنسان ويؤثر في درجة وقوة عقل الإنسان ويؤثر بالتالي في علم الإنسان، كيف العمل يؤثر في العلم وفي تعقل الإنسان عقلانيته. لكن المراد هنا من عدم الكذب ليس صرف الصدق والكذب اللساني، منصرف ذهن الإنسان أو أذهان عموم الناس ما يقال الكذب والصدق، تنصرف أذهانهم إلى الصدق والكذب اللساني. وإن كان هذا من أبرز موارد وأدوات الصدق والكذب، ولكن الصحيح أن الصدق والكذب هناك ما هو أعظم من اللسان وهناك ما هو أدون من اللسان. بعبارة موجزة، كل طاعة صدق وكل معصية كذب. كل طاعة صدق وكل معصية كذب. كل أداء للأمانة صدق وكل خيانة للأمانة كذب وجور وفجور وخيانة. وكل طاعة نبوية أصدق من الصدق. فلذا في الصدق إذن مراتب، وإذا كان إذا الصدق يتسع وينتشر بوسع الطاعة، فبالتالي إذن لكل جارح من جوارح الإنسان، لكل جانح من جوانح الإنسان هناك صدق وكذب. لذا من الخطأ إذا أردنا أن نستبين بيانات الوحي في القرآن الكريم أو في الروايات أن نحمل الصدق والكذب على فقط اللسان، وهذا باب مهم على حال يثمر ويفيد في موارد عديدة. مثلا في بيانات الأئمة عليه السلام تجاه جملة من الرواة أنه كذب أو كذاب أو كذا، ليس المراد منه هو الكذب اللساني، بل في رواية مفصلة يذكرها الإمام الصادق هي جواب وكتاب من الإمام الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر الجعفي، وما أدراك ما المفضل، قول كبير في التلمود في المعارف على يد الإمام. على أي تقدير، وإن كان كلامي بالمعارف عند الأئمة على النساء أيضا على تخصصات، مو تخصصات، تخصصات على يعني مسارات. ربما هذا متتلمذ على يد الإمام مثلا وكذا في مسار، لكنه لا يعي مسار الآخر، هنا مجرد هي مسارات وتخصصات. هناك في ذلك الكتاب يبين الإمام عليه السلام للمفضل حول أبو الخطاب وجماعته أن ما ألصق بهم أصني بأطعن عليهم أنهم يكذبون. لا، ليس كذب لسان، حين تكون مرويات. طبعا كلامنا مو في الخطابية فيما بعد، الخطابية فيما بعد كقاعدة وكفلول وأتباع انحرفوا انحراف كثير. لا، في المقصود الرؤوس البدايات، هذا مذكور البحث على كل في الجزء الثالث من عين الرجال إن شاء الله يصل بيد الأخوة. المقصود البحث مفصل في ذلك. هنا الكلام في المغيرية بعد في البداية، المقصود في الرأس في البداية، لا في الأتباع والفروع اللي هي كوكتيل خليطي خلطي، هذا بحث آخر. لا، في البداية ليس الكذب الذي مارسوه كذب لسان كي تطرح مروياتهم فيما يروونه عن العلم، انما كذبهم في جانب اخر. كل معصيه كذب، لديهم في معاصي من جانب اخر. لذلك يقول الامام كذب علي، ليس المقصود كذب لسانا، بينما تشوف في باب الجرح والتعديل النجاشي رحمه الله عليه او غيره يقول انا اشوفه موصوف بانه كذاب. اي كذاب؟ وليس المقصود كذاب لسانا. عدم انقياد المأموم للامام في الطاعه كذب في اي مجال، مجال في الطاعه. تمرد المأموم على الإمام في الطاعة في الولاية في مجال من المجالات يكون كذب على الإمام، بما أنه هو عاهد الله ورسوله والأئمة على الطاعة، فلما ينكث الطاعة ماذا يكون؟ كذب، ولو في مجال آخر. لذلك الكذب في بيان القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون ما لا تفعلون. على كل في مواردهم لما تفعلون ما لا تقولون، أو عفوا لما لا تفعلون ما لا تقولون، والعكس في آيات في ألفاظ أخرى في الآيات المحاسبة على هذا. فالمقصود أيا ما كان الكذب ليس نوع واحد، في كذب في الفكر، كذاب أفك مو باللسان، كذاب أفك إن الفكرة هذا اعوجاجي وما يستقيم فما يبصر الحقيقة، فيظن أنه ما وصل إليه من إدراك الحقيقة هي الحقيقة، وهو كذاب أشر. فكرة أنه غير استيعابي أحادي البعد كما ابتليت بذلك الخوارج. معاوية وبني أمية عندهم كذب وانحراف وكذا شهر بعض، لكن الخوارج عندهم كذب، بس كذب في ماذا؟ فكرهم الأحادي، يحفظون شيء وينسون أشياء أخرى. فالمقصود على أي حال إذا نلاحظ هذا المطلب أنه إيه نعم صار المنافقون بالحرف كذب القلب، يعني مو كذب اللسان. الفكر أيضا نشوف لاحظ في كذب، كذب لماذا؟ كذب يخفي في الحقيقة. طبعا ليس كل انتفاء الصدق يستلزم الكذب. لما يقال الله عز وجل أصدق الصادقين ومن أصدق من الله قيل أصدق الصادقين هو الله عز وجل، إذا من دون كاذب لا. في درجة اللي هي الطاعة اللزومية دونها كذب، ما فوق الطاعة اللزومية طاعة الندبية أو قل مراتب الأولوية في الكمال، صدق وأصدق وأصدق الأصدق. إن الصدق تشكيكي أو عبارة الصدق ذو مراتب وتفاوت مراتب الصدق. مثلا الآن من باب مثال بينكم، إذا أتيت بعين مسلحة تكشف لك مجال معين، أتيت بعين مسلحة تكشف لك مجال أضعاف هذا، أيهما أصدق؟ الثانية. الأولى شنو كاذبة؟ لا الأولى شنو كاذبة، بس صدقها محدود، صدقها ماذا؟ محدود. أما الثانية أصدق، أصدق لماذا أصدق؟ ليس يعني الأولى كاذبة، لا الأولى صدقها محدود، الثانية أصدق يعني بمعنى أنه تكشف لك الواقع أكثر. يأتيك عين مسلحة بعد أشد، تصير ذيك الثالثة أصدق من الثانية، أصدق من الثانية ليس بمعنى الثانية كاذبة، درجة الكشف فيها أكثر. لاحظ الآن الباري تعالى هيمنية واجب الوجود، هيمنية واجب الوجود أزلي سرمدي كذا، من قضايا الأزلية بعد جد سعتها، قضايا أزلية سعة أزلية سرمدية كذا. فبالتالي لما تكون سعة أزلية سرمدية صدقها لا متناهي، بينما إذا كان كما مر بكم في المنطق القضية إذا كانت ذاتية صدق صادقة، لكن صدقها بما دامت الذات ليس أزلي سرمدي. فبالتالي لذلك في الصدق مراتب، وهذا في الصدق مراتب ليس يعني ما دون إلا إذا وصل إلى حد معين، مثل حد معين في حد الصفر ما دون سلبي صفر اللي هي الطاعات اللزومية. وهذا طبعا باب واسع ليس في بحث الصدق، هذه يعبر عنه هذا مبحث من مباحث الأمور العامة في الفلسفة، مثلا قد يعبرون عنه من الأمور العامة في علم الكلام من القواعد العامة، في المعارف أيضا من القواعد العامة، يعني في مبحث التوحيد في النبوة في الإمامة في المعاد في كل هالمباحث تفيد أن الكمالات ذات مراتب، ليس فقط الصدق، حتى العلم حتى فوق كل ذي علم عليم هل مجرى، فوق كل ذي عادل أعدل هل مجرى، وهل مجرى فهي ذات مراتب تصل إلى حد معين، إذا انتفت العدالة تكون لا جور، لكن ليس معنى الأعدل معناه عدم الأعدل جور، لا هنا معنى مثل سليمان وداود. في الآية الكريمة في بداية الآية غنم القوم نفشت في الزرع وكذا ما شابه ذلك، ففهمناها سليمان إذ يحكمان في الحرب، بعد ذلك في الآية كنا لحكمهم، لا لحكمهم الآية لفظ الآية لحكمهم، في البداية يحكمان بالتسمية، هذه نادر من المفسرين التفت إليها في بيانات أهل البيت التركيز عليها، نحن لسنا في صلب الخوف في ذلك. المقصود هنا سليم كلا آتيناه حكما، وكلا من سليمان وداود وسليمان آتيناه ماذا؟ حكم. زين أيوه حكم عادل، حكم سليمان عادل، حكم عفوا حكم داوود عادل، ولكن حكم سليمان أعدل. وهذه نقطة مهمة، وهذه تذكر لنا مثلا هذا المراتبية في الكمالات إلى أن تصل إلى حد بعد ذلك تكون نقائص أو رذائل. هذه تفسر لنا حالات كثيرة في الأنبياء، إن الله عز وجل يعاتب الأنبياء، لا يعاتب أنهم ارتكبوا رذيلة، لا، وإنما يعاتبهم يعني ترقوا أكثر فأكثر. أتيتم بكمال؟ لا، يريد منكم الله ما هو أكمل. أتيتم بأكمل؟ لا، يريد الله منكم ما هو أكمل الأكمل. هلما شافوا. وطبعا قدرات الأنبياء في المجيء بالأكمل فالأكمل مختلفة. الأولى فالأولى، الأولويات لسيد الأنبياء تختلف عن الأولويات للأنبياء والعاجل. ترك الأولى أو إتيان بالأولى عند النبي إبراهيم شيء يسير بالنسبة لسيد الأنبياء، أولويات سيد الأنبياء أو ترك الأولى في سيد الأنبياء ترك ما هو أولى شديد، لأن الأولويات التي في سيد الأنبياء الأولويات المطلوبة منه لا يجرعها النبي إبراهيم ولا يجرعها النبي نوح ولا موسى ولا عيسى. كذلك الأولويات التي في بقية الأنبياء هي دون الأولويات التي في الأنبياء والعازم. فهذه لما يقال في الأنبياء تركولة، لا نظن بأنه تركولة على مقياس واحد، لا، في درجات كثيرة. حتى الأولويات التي عند سيد الأنبياء تفوق الأولويات التي عند سيد الأوصياء، الأولويات التي عند سيد الأوصياء تفوق الأولويات التي عند الحسنين، الأولويات التي عند الحسنين تفوق الأولويات التي عند التسعة من المعصومين، أو الأولويات التي عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تفوق، حسب بيانات الروايات يعني تفوق الأولويات التي عند التسعة، ما عند الجميع، عند التسعة تفوق. فهي إذن ذات مراتب القضايا. الأولويات التي عند محمد وآل محمد صلوات الله عليهم تفوق الأولويات التي عند بقية الأصفياء المعصومين. صح كل هو يقال له أولويات، بس الأولويات هي ذات درجات. فهنا إذا لازم نلتفت أن الكمالات أكمل فأكمل أكمل فأكمل هي ذات درجات، لأن الصعوبة هي شنو؟ الصعوبة في أن الله لا متناهي، كلما كنت قد قدمت وكذا، شو التعبير الشعري، لا من بلبل الفكرة وجعلها بلابيلة، كل ما قدمت خطوة رأيت أني قد ابتعدت أميالا أو ميلا، لأن لا نهائية، كل ما تقترب من كمال بعدك لا متناهي. فالقرب منه تعالى ليس له حد حال لا متناهي. فالمقصود نرجع إلى ذا المطلب إلى ذا المبحث، الصدق له مراتب، لكن انتفاء مرتبة من مراتب الصدق لا يعني لزوم الكذب والعياذ بالله، لا، لأنه قد يكون انتفاء. لذلك في كجانب تربوي أخلاقي عند أئمة أهل البيت عليهم السلام يوصون ويؤكدون أن ذو الكمال الأرفع لا يشدد على ذو الكمال الأرفع، لأن هي من طبيعة الكمالات مراتب. أنت ما أن ترى من دونك مثلا في جانب تشدد عليه فهو طبيعة مراتب الكمالات بالمراتب، مو معنى كفر وفجر، وإنما هو الكمالات ذات مراتب. على أي حال، فلذا هذه نظرة خاطئة صارت عند الخوارج، بعد عند تصرف الخوارج أو غير الخوارج، نظرة متطرفة يظنون أن انتفاء كل كمال ماذا يثبت الرذيلة، هذا خطأ. ثم حتى إثبات الرذيلة، ليس كل رذيلة هي ذات درجة واحدة، الرذائل أيضا ذات ماذا درجات، ليس كلها من قبيل. فهذه نقطة مهمة في حال توازن الرؤية والنظرة. إذا تلخص لدينا ماذا؟ أن الكذب إذا ذو درجات، الكذب ذو درجات، وهناك ما هو أعظم وأشنع من كذب اللسان. أصلا ما القوة التي هي فوق اللسان أشنع كذبا وفجورا من اللسان، وهناك نعم ما هو دون اللسان. لذلك حتى الفقهاء ذكروا في كذب اللسان أنه ذو درجات وليس ذو، حتى نفس كذب اللسان بالحرارة القضية التي يكذب فيها الإنسان ذات درجات. لذلك أكذب الكذب جحد التوحيد، أكذب الكذب أصدق الصدق الإقرار بالتوحيد، وهنا ما جاء إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. الصدق نجاة كما في الآية الكريمة أنه ينجي الصادقين بصدقهم يوم ينفع الصادقين. الصدق عجيب، الصدق نجاة وراحة دائما، أما الكذب في على كل طامات وبليات. لذلك الطاعة صدق مطلق، الطاعة اللازمة صدق ودونها الكذب. بعدك يقول عليه السلام يا هشام لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له. المروة طبعا في تعريفها عند الفقهاء هل هي أمر واجب أو لا، باعتبار نبحث المروة في بعدها كمبحث من مباحث النفس، مرتبط بمباحث النفس وبالتالي كمالات تكامل الإنسان. عند مشهور قدامى الفقهاء أن الإخلال بالمروة يوجب الفسق، أو لا أقل ينفي العدالة، إلا أن المتأخرون يعني من الفقهاء في هذا العصر أو في هذا العصر الأخير أبدوا إشكال وتساؤل أن موجبات المروة إذا كانت مستحبة كيف يكون الإخلال بالمستحب مخل بالعدالة، أو موجب الفسق أو لا أقل مخل بالعدالة. فالبحث في وقع بتنازع يعني بين هذين القولين، قول مشهور المتقدمين وقول المتأخرين أن المروة بالتالي كيف دخيلة في العدالة أو لا. من يقول على الإسلام لا دين لمن لا مروة له، ولا يمكن أن تتحقق المروة ولا مروة لمن لا عقل له. المروة أيضا لها هذه من جهة حكم المروة. الآن سنوضح البيان الصيغة الصيغة توافقية بين نزاع القولين في الحكم. أيضا هناك كلام في ضابطة المروة، شنو المروة موضوعا ما هي. في البعض عرف المروة موضوعا هكذا أن الإتيان بالمستحبات لا أقل مهمة الأكيدة الشديدة، المستحبات الشديدة دخيلة في المروة، في أصل المروة، أما المستحبات المتوسطة دخيل في كمال المروة. كذلك ارتكاب المكروهات الشديدة مخل بأصل المروة. اجتناب المكروهات الشديدة دخيل في إيجاد أصل المروة. أما المكروهات المتوسطة اجتنابها دخيل في كمال المروة فضلا عن الخفيفة. إذن عندنا لدينا كمال المروة ولدينا ماذا؟ أصل المروة. أصل المروة في تعريف المشهور رعاية المكروهات، اجتناب المكروهات الشديدة وأداء المستحبات الشديدة. أصل المروة. هناك تعريف للمروة يقول لا، ليس فقط رعاية المكروهات الشديدة والمستحبات الشديدة، أيضا رعاية المحاسن العقلية والعرفية الأكيدة واجتناب القبائح العقلية أو العرفية الشديدة أيضا دخيل في المروة. ضم هذا التعريف الزائد في المروة تدل عليه جملة من الروايات، ليس فقط المروة إذن جانب المستحبات والمكروهات الشرعية، حتى العقلية الأكيدة كذلك والعرفية. في زيادة للتعريف بعضهم ذكرها وأيضا متينة في المروة موضوعا، وهو أليس الصغائر معفون عنها؟ الصغائر إذا لم تقترن بالكبائر معفون عنها، معفون عنها مثلا غير مخلة بالعدالة من جهة أنه معفو عنها إذا لم تقترن بماذا؟ بالكبائر. المشهور ظاهرا لديهم قدماء لديهم أن تجنب الصغائر أيضا دخيل في المروة وإن كانت معفوة عنها. يعني طبعا إصرار على الصغيرة كبيرة، هذا بحث آخر، هذا مفروض منه، مع عدم الإصرار على الصغيرة، رغم عدم الإصرار على الصغيرة إلا أن كثرة الصغائر، سمو صغيرة وهي إصرار، كثرة الصغائر مخلة، لا أقل كثرة الصغائر مخلة بالمروة. هذا تعريف جامع تقريبا بهالزوائد اللي ذكرناها. بعدين تعرفنا على المروة موضوعان، هذا دخيل في مباحث النفس طبعا ومباحث المعاد وما شابه ذلك، وله صلة بالنبوة والإمامة بعد، تتم في كلامه فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.